إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح وفي كتاب القدر ذكر وعالج مسألة مهمة، مسألة من مسائل القدر. قال رحمه الله: وقد أشار إلى مناظرة عظيمة جليلة بليغة وقعت بين نبيين كريمين من أنبياء الله عز وجل. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب تحاج آدم وموسى عند الله. إذن هذه مناظرة وقعت بين آدم عليه الصلاة والسلام وبين موسى عليه الصلاة والسلام. أين كانت هذه المناظرة؟ قال: عند الله عز وجل، عند الله تبارك وتعالى، بمعنى أنها لم تكن في الدنيا، لأنه كما هو معلوم لم يعاصر موسى آدم. آدم أبو البشر، وهو الذي هبط إلى الأرض، وموسى من ذريته. أين التقيا وأين تناظرا؟ عند الله عز وجل. وجاء في هذا الحديث الذي سيذكره البخاري في مسند الإمام أحمد، قال: عند ربهما تقابلا وتناظرا، عند ربهما، عند الله عز وجل. ورجح الإمام ابن عبد البر أنها كانت في البرزخ، لما توفي موسى التقت أرواحهما في السماء وتناظرا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه عن عمرو عن طاووس أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تحاج آدم وموسى. تحاج بمعنى تناظرا، وكل منهم أدلى بحجة، يعني تقابلا بالحجج والأدلة والبراهين. فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، يعني بخطيئتك وأكلك من الشجرة. ومعنى خيبتنا أي تسببت في خيبتنا، والخيبة هي الحرمان والخسران، يعني حرمنا من الجنة وخسرنا كثيرا، ونزلنا إلى الأرض إلى دار الفتنة والبلاء بسبب خطيئتك. وفي ألفاظ قال له: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، أخرجتنا من الجنة هكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام. يلوم آدم على تلك الخطيئة التي خرج بسببها من الجنة، فقال له آدم عليه الصلاة والسلام، قال له: يا موسى، وفي لفظ قال له: أنت موسى؟ قال: نعم. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله، اصطفاك الله بكلامه وكتب لك بيده، لأن الله سبحانه وتعالى كلم موسى بدون ترجمان، ولأنه كتب له التوراة بيده سبحانه وتعالى. قال: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وكتب لك بيده، تلومني على ذنب قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة. يقول عليه الصلاة والسلام: فحاج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. تلومني، قال، على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة. فالحجة كانت لآدم عليه الصلاة والسلام. عباد الله، ما توجيه هذا الحديث؟ ما توضيحه؟ ما تفسيره؟ ما شرحه؟ بماذا احتج آدم عليه الصلاة والسلام؟ هل احتج بالقدر على تلك المعصية؟ لأن الجبرية القدرية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي ربما استأنسوا بهذا الحديث واحتجوا به. وبالمناسبة، فإن هؤلاء الجبرية إمامهم الأول هو إبليس. إبليس هو أول من احتج بالقدر لما عصى الله عز وجل وأبى أن يسجد لآدم، وأضمر في نفسه الكفر والحقد والحسد والكبر. قال: ربي بما أغويتني، قال: ربي بما أغويتني، ولم يقل بما غويت، بما عصيت، وإنما نسب الغواية إلى قضاء الله وقدره. وهكذا كل من يحتج بالقدر فإن إمامه الأول هو إبليس، هو أول من خاصم بالقدر. فإن قلت: وكيف يحتج الإنسان بالقدر؟ يحتج الإنسان بالقدر على المعصية والذنب والخطيئة. فإذا قيل له: صلي، قال: ما قدر الله علي، لو قدر الله علي أن أصلي لصليت. فإذا قيل له: أترك المعصية، أترك شرب الخمر، أو أترك الدخان، أو أترك الزنا، أو أترك كذا وكذا من المعاصي، يقول: هذا أمر قدره الله علي، وهو غارق في المعاصي وغارق في الذنوب، ويحتج بالقدر، ينسب عيبه وينسب خطيئته ومعصيته إلى قضاء الله وقدره. وهذا من أبشع شيء، هذا افتراء على الله، لأن هذا العبد يعصي ويذنب ويستمر في الخطايا والذنوب والآثام والسيئات، ثم إذا لِيم في ذلك وإذا عوتب في ذلك يقول: هذا قضاء الله وقدره. أول من تكلم بهذا هو إبليس، احتج بالقضاء والقدر: ربي بما أغويتني. يقال لهذا الشاب: لماذا أنت تترك الصلاة؟ قال: هذا قضاء الله وقدره، قدر الله علي. يقول: قدر الله عليه أن يكون تاركا للصلاة، قدر الله عليه أن يكون شاربا للخمر. هذا هو الاحتجاج بالقدر يا عباد الله، هذا احتجاج سيء، احتجاج خبيث، مخالف لدين الله وشريعته. وأول من جاء به إبليس،
والجبرية يأتمون به في هذا الباب، يحتجون بالقدر. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من العوام يقعون في هذه العقيدة الفاسدة وهم لا يشعرون، يقعون في هذه العقيدة الفاسدة وهم لا يشعرون. إذا عصى الله أو أذنب يتذرع بأنه قدر، هذا قدر. إذا أذنب، وقد جلسنا بعض الشباب فرأيناهم يعتقدون هذه العقيدة، يحتجون بالقدر على المعاصي والذنوب. هم بعيدون عن الله، غارقون في المعاصي، ثم يحتجون بالقدر. فيا سبحان الله، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالعبد إذا أذنب أو إذا عصى الله فإنما ذلك بإرادته ومشيئته واختياره، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق في العبد إرادة ومشيئة، إن شاء الخير عمل به، وإن شاء الشر عمل به. وهديناه النجدين، طريق للخير وطريق للشر، والعبد مخير، عنده إرادة، عنده مشيئة، عنده اختيار، عنده قدرة. إذا أراد أن يصلي فالمساجد مفتوحة، وإذا أراد العصيان أو أراد الذنوب فأماكن الذنوب كذلك معلومة، والمشيئة والإرادة للعبد. ولكن لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة وله إرادة، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل وعن إرادته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فإياك ثم إياك أن تحتج بالقدر. يقول ابن تيمية رحمه الله: القدر نؤمن به ولا نحتج به. القدر نؤمن به، نؤمن بقضاء الله وقدره، وأن الله عز وجل قد شاء كل شيء وكتب مقادير كل شيء، ولكن لا نحتج بذلك على المعاصي والذنوب. إذا عصينا الله نسبنا ذلك إلى قضاء الله وقدره. هذه عقيدة إبليس، وتسمى بالجبر أو بالجبرية. ولكن انسب هذا إلى نفسك، انسب هذا إلى نفسك، إلى نفسك الظالمة، إلى نفسك المقصرة، لا تنسب ذلك إلى قضاء الله وقدره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، ما هو الشيء الذي احتج له آدم بالقدر عليه الصلاة والسلام؟ يقول أهل العلم إن آدم لم يحتج بالقدر على المعصية، لأنه يعلم أنه ارتكب هذه المعصية وأكل من الشجرة بإرادته ومشيئته. ولذلك لما دعا الله قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هكذا دعا آدم وزوجه حواء. انظروا، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، نسبوا الظلم إلى أنفسهم، ولم يقول: هذا قضاء الله وقدره، أنت يا رب قدرت علينا وأنت قضيت بذلك. لم يقول كما قال إبليس أعاذنا الله منه: ربي بما أغويتني. انظروا الفرق بين آدم، بين كلام آدم عليه السلام وبين كلام إبليس أعاذنا الله منه. آدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإبليس يقول: ربي بما أغويتني. فآدم عليه الصلاة والسلام نسب الظلم والتقصير والخطيئة إلى نفسه، وطلب المغفرة والتوبة من الله عز وجل فتاب الله عليه. أما إبليس المتكبر الكافر نسب ذلك إلى قضاء الله وقدره ولم ينسبه إلى نفسه. وكذلك المحتج بالقدر، المحتج بالقدر ينسب العيب والخطيئة إلى قضاء الله وقدره كإبليس، ولا يقول إني ظلمت نفسي وأنا ظالم ومقصر، وإنما يتكبر ويتذرع ويحتج بالقدر على طريقة إبليس. عباد الله، إن آدم عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على المصيبة، لأن خروجه من الجنة لا شك أنها مصيبة من أعظم المصائب، فاحتج بالقدر على هذه المصيبة وهي خروجه من الجنة. والعلماء يقولون يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر في باب المصائب، أما في باب المعائب والذنوب فلا، بمعنى أنه إذا وقع لإنسان حادث يجوز أن يقول هذا قضاء الله وقدره، لأن هذا ليس في يدك. وقع لك حادث، كنت تمشي في الطريق، وقع حادث مروري أو كذا، شيء وقع لك، فحينئذ ربما جاءك شخص يلومك لماذا لم تفعل كذا ولماذا لم تفعل كذا، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تقول له اسكت يا أخي، هذا قضاء الله وقدره. إذن الاحتجاج بالقدر في المصائب جائز ولا بأس به، ولكن في الذنوب لا. فآدم احتج بالقدر في باب المصائب وليس في باب المعائب، المعائب عن الذنوب. وهذا هو الفرق بين آدم وبين إبليس، فآدم احتج بالقدر في المصائب، أما إبليس فاحتج بالقدر في المعائب. وهذا هو الفرق بينهما، وهذا هو شرح الحديث وإيضاحه وتوجيهه، وهو القول الراجح في شرح هذا الحديث وفي توضيحه. وهناك قول آخر للعلماء لا بأس به، قول جيد، وهو أن الإنسان يجوز له أن يحتج بالقدر في باب المعاصي بشرط إذا تاب منها، إذا تاب منها، إذا كان مثلا يشرب الخمر ثم تاب منه وأصبح عبدا مستقيما صالحا مهديا، فإذا جاء شخص ولامه وأخذ يعيره بذنوبه السابقة، قال بعض أهل العلم يجوز في هذه الحالة أن يحتج بالقدر، أن يقول تلك أمور قدرها الله، ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفرها لنا. قالوا وآدم عليه السلام هنا احتج بالقدر بعد التوبة لأنه قد تاب من هذا الذنب. إذن هذان مسلكان للعلماء في توجيه هذا الحديث، والمسلك الأول هو الراجح وهو الصحيح إن شاء الله، والمسلك الثاني هذا لا بأس به. أما من جعل هذا الحديث من باب الاحتجاج بالقدر على المعاصي حتى ولو لم يتب العبد منها، فهذا مسلك باطل، وهذا هو شرح الجبرية القدرية لهذا الحديث، وهذا مسلك إبليس أعاذنا الله منه في الأساس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلح عقائدنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.